الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بالطواف، ومن هذه المسائل ما مر معنا في الطواف بالنسبة للقارن والمفرد والمتمتع، وما هو التفصيل في ذلك؟ تفضل. نعم، يعني يلزم القارن والمفرد طواف الحج، ويجزئه أن يدخل ما قبله فيما بعده إذا احتاج إلى ذلك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا عدة أحاديث أنهم اكتفوا بالطواف يعني الثاني. وبالنسبة للسعي سيأتي الكلام عليه أنه يجزئ سعي واحد لهؤلاء، بقي بالنسبة للمتمتع يلزمه طوافان وسعيان. ومر معنا أن المسألة فيها خلاف على أقوال، وبعض هذه الأقوال فيها تفاصيل، واختلفوا حتى في نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، لكن حكى هذا غير واحد من أهل العلم مثل صاحب بداية المجتهد وغيرهم من أهل العلم. طيب، من المسائل كذلك اشتراط الطهارة، وخصوصا في مسألة الحائض، وقلنا أن الأصل هو شرطية الطهارة أم لا؟ الأصل عبد الكريم، الأصل شرطية الطهارة، ويستثنى من ذلك ماذا؟ الضرورة. يستثنى من ذلك الضرورة، يستثنى من ذلك الضرورة. مثال الضرورة الحائض التي كما قلنا إيش؟ اضطرت إلى السفر ولا يتيسر لها العودة، فالصحيح أن حجها لا يبطل، بل تطوف على حالتها، تطوف على حالتها. نعم. إذا كانت تستطيع أن تعيد هذا الطواف فلا تكمل، تخرج. ولكن إذا كانت لا تستطيع، هذا ليس خاص على الصحيح بالحائض، هذا بالحائض وبغير الحائض. وهذه مسألة سئل فيها شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رجل مريض وعليه سفر وطاف طواف الحج بمشقة. تعرفون لمن يتعجل كيف تكون مشقة الطواف، وأثناء الطواف أحدث، فقال لهم أحدث، ما سمعوا كلامه، أكملوا به. فلما رجعوا وسألوا الشيخ رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله: هل يسعكم أن تعودوا؟ قالوا: يا شيخ، سفرنا الليلة، نحن متعجلون ولا نستطيع، وفيه مضر علينا، وهذا لا أحد يعني يستطيع أن يرجع به. فقال: إن شاء الله يجزئه. قال: إن شاء الله يجزئه. فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. قرأنا السعي للمتمتع صح ولا ما قرأنا؟ قرأنا السعي كامل. طيب تنبيه لما سبق مما مر معنا في الطواف، نعلم أن للطواف شروطا ذكرها أهل العلم، من أهم هذه الشروط أولها النية، فلا بد من نية، فمن حمل نائما ولم ينوي فإنه لا يصح منه، أو ناعسا أو مريضا أو نحو ذلك. ثانيها الإسلام، لا يصح طواف غير المسلم ومنه المشرك والملحد، فبعض هؤلاء يحجون حج مجاملة مثل حج السياسيين، بعض السياسيين يتوب الله عز وجل عليه ويقول أنا حججت وكنت ملحد كافر بالله، لكن أخذوا بنا وذهبنا للعمرة وذهبنا للحج وأنا معهم مجاملة، لبست الإحرام ومع الناس وأصلي مجاملة وطفت مجاملة وحجيت مجاملة، فهل علي إعادة؟ إيش نقول له؟ يجب عليك أن تعيد حجة الإسلام لأنك ما كنت مسلما، والله عز وجل لا يتقبل إلا من مسلم، وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، كفرهم بالله منعهم من قبول النفقات. وأعظم منها أركان الإسلام. والثالث العقل، المجنون والنائم والمريض الذي فقد عقله لا يصح على الصحيح أن يطاف به، لحديث ابن عباس المتقدم رفع القلم ووضع القلم روايتان بل روايات عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون والمعتوه حتى يفيق، يعني يرجع له عقله. الرابع أن يكون في الوقت المعتبر، فمثلا طواف الإفاضة لا يصح إلا في متى؟ من بعد قلنا غروب القمر ليلة العاشر، وبالنسبة لغير أهل الأعذار من بعد ماذا؟ طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، فلا بد من وقته. كذلك على الصحيح ستر العورة شرط من شروط الطواف، وفيه خلاف، هذا قاله أكثر أهل العلم، ورجح بعضهم أنه واجب من الواجبات، إذا فعله عمدا أبطل طوافه، وإذا فعله عن غير عمد لم يبطل طوافه، وهذا أرجح، أرجح من قول الجمهور، مثل ما قلنا في ستر العورة في الصلاة، الراجح أنه ماذا؟ واجب، فمن فعله عمدا بطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، أي مردود عليه. وأما من فعله خطأ أو جهلا فالصحيح أنه لا تبطل عبادته. لو قلنا أنه شرط فهو مثل الطهارة، لو صلى الإنسان بغير طهارة ناسيا نأمره بالعادة أم لا؟ نأمره بالعادة. لكن لو صلى وانكشفت عورته وهو لم يدري هل نأمره بالعادة؟ لا نأمره بالعادة. والدليل حديث عمرو بن سلمة قالت المرأة ألا تجدون ما تسترون به است صاحبكم، يعني عورة صاحبكم الإمام، انكشفت عورته هل هو يدري؟ ما درى. سجد ما درى انكشفت عورته، فلم تبطل صلاته على الصحيح. وهكذا كذلك إنسان يطوف انكشفت عورته خصوصا مع الزحام، تحصل قصص وأشياء، والله يستر علينا وعلى المسلمين، لعل الكثير قد وقع له أو رأى من وقع له، فتحصل أشياء مع الزحام عجيبة خصوصا لمن لا يحسن التعامل مع الإزار والرداء، فغير العرب في الغالب العاجم ما يحسنون التعامل مع الإزار والرداء، فلذلك يكثر سقوط الإزار والرداء منهم، فتنكشف عورته عن غير عمد. إذا وقع مثل ذلك لا يبطل الطواف على الصحيح. كذلك الطهارة كما تقدم معنا لحديث ابن عباس. طيب، الطهارة من شروط الطواف، ومن شروط الطواف أن يجعل البيت عن اليسار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يطوف بالعكس يجعل الكعبة عن يمينه، ها، لا يقبل منه. لا يقول: أنا طفت، إيش الفرق بين الطوف على اليسار والطوف على اليمين؟ نقول: في فرق، أنك تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء والمرسلين من قبل. هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل كما قال العلماء، من الناحية الصحية والطبية المتوافقة مع جسد الإنسان ودورة حركة دمه، الحركة والدوران على جهة اليسار. لو دار العكس جت الدوخة سريع، ولو دار على جهة اليسار فإنه لا يجد التعب والنصب وفقدان التوازن. وكذلك من شروطه إكمال 7 أشواط مع ركعتين، فمن لم يكمل 7 أو لم يصلي 2 لم يصح منه طوافه. ومن شروطه كذلك الموالاة، يعني لا يفصل بفاصل طويل بين الطواف والطواف إلا لعذر، أحدث لا بأس يذهب يتوضأ ويرجع، ليس يطوف 3 ويذهب مطعم يتعشى ويرجع يكمل الباقي. لو فعل مثل هذا طوافه صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. الأول صحيح، لأنه ذهب لعذر، ذهب الحمام يتوضأ ورجع جدد الوضوء. الثاني راح يأكل في المطعم ورجع، غير صحيح، لأن عمله ليس فيه موالاة. والدليل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، تفضل. هذا عذر. نعم، ما في مشكلة، هذا عذر. سؤال مهم: إذا منعت من الطواف بسبب الزحام أو بسبب الصلاة، أحيانا تكون تطوف في الأسفل أو في الدور الثاني، فجأة يشد الزحام، العسكر يوقفون الناس يمنعوك من إكمال الطواف، يخرجونك من الطواف أصلا، يجعلون لك تغيير مسار وما تدري إلا وخرجوك خارج الطواف، ما تقدر تفعل شيء. إذن ماذا ستفعل؟ تروح تنام؟ لا، تنتظر. تنتظر إن كانت صلاة حتى تنتهي الصلاة ثم تكمل، أو كان لأجل الزحام تنتظر حتى ينتهي الزحام ثم ماذا؟ تكمل، وهكذا. طيب، إذا حصل عذر وطال الفصل لكنه على خلاف المعتاد، لأن قد يقول قائل: إيش العذر المعتبر؟ العذر المعتبر ما كان له نظير في الشرع أو العرف، وما لم يكن كذلك فلا. مثاله: الوضوء شرعا يؤذن بمثله. طيب، كذلك إنسان تقيأ يحتاج يغسل ما أصابه، ولده احتاج إلى الحمام ما عنده لابد يذهب به، المرافق له احتاج شيء ضروري يذهب مع المرافق ونحو ذلك، ومثله كذلك إذا كان، يعني سؤال: إذا كان يريد أن يخرج لأخذ دواء ضروري نسي، ويعرف أنه لو لم يشرب الدواء لم يستطع أن يواصل الطواف، فأصحاب السكر مثلا إذا ما شرب الدواء، أو أصحاب الضغط أو أصحاب القلب، يقول: لابد أشرب الدواء، إذا ما شربت في احتمال كبير أنني ما أستطيع أطوف، أو يحصل لي شيء في الطواف، أو كذلك يأكل لدفع ضرورة، مثل صاحب السكر الذي يأتيه هبوط يحتاج يأكل ولو تمرة أو تمرتين، إذن أكله هذا للتفكه والتشافي أو لدفع ضرورة؟ لدفع ضرورة، يجوز أن يخرج للأكل، لكن الذي يذهب المطعم ها ليس لضرورة. بعض الناس تأتيه ضرورة من نوع آخر، إنسان جاء من سفر مع رفقته، تكلف استحى، قالوا نذهب نرتاح ثم نعتمر أو نعتمر الآن، فقال أكثرهم نعتمر الآن، ذهب معهم وكان مثلا هو السائق، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يطف ويبدأ بعمرته مباشرة، بل بات في موضع يقال له بئر ذي طوى، ثم ثاني يوم الصباح بدأ بعمرته. فاستدل العلماء بهذا أن من السنة أن الإنسان إذا جاء إلى مكة بعد سفر فيه مشقة أن يرتاح أولا، ليس يذهب مباشرة للعمرة، لأنه سيؤديها بغير خشوع ولا رغبة، يكون مثل الحمل الذي يضعه عن ظهره، ينعس، ما يجد لذة للدعاء ولا رغبة في كذلك إكمال هذا النسك على الوجه الذي يحبه الله. فالشاهد لو أن هذا الرجل تعب أثناء الطواف فقال لهم أنا ما أستطيع واصل اعذروني، له حق أو ليس له حق؟ ها؟ وله عذر أو ليس له عذر؟ له عذر، سيذهب وينام في الفندق أو في السكن المخصص له، هل إذا رجع يكمل أو يعيد من جديد؟ ها؟ يكمل أو يعيد؟ يعيد، الصحيح أنه يعيد، واضح؟ الصحيح أنه يعيد، ففي مثل هذه الحالة يعيد. وهناك بعض الشروط فيها خلاف، مثل اجتناب النجاسة، الصحيح أنه واجب من الواجبات، مثل ستر العورة، والمشي إلا لعذر، والصحيح أن المشي ليس شرط بل مستحب، بل مستحب، بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في السعي وآدابه. هذه التبويبات أو الكتابات بعضها من صاحب الكتاب وبعضها من أصحاب المطابع، فمثلا فصل في السعي وآدابه هذا من نفس الشارح، ثم عندي وبعده السعي بين الصفا والمروة، هذا أظنه من صاحب المطبعة، يعني ليس من الشارح. قال رحمه الله تعالى: فصل في السعي وآدابه، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. قال: أقول، يعني في الشرح، أخرج أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجزأته، يعني ينطق بالكسر تجزئة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي إسناد عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، ولكنه بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، فقد روي من طرق كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم يرتقي بها إلى الحسن، ففيه الأمر بالسعي وأنه من الواجبات في العمرة وفي الحج، بل جعل ركنا، فهو من أركان العمرة ومن أركان الحج، إلا العمرة التي تدخل على الحج كالقارن كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس، وفيه ضعف كذلك، لكن كما قلنا الحديث له طرق كثيرة، حتى ولو كان حديث ابن عباس فيه متروك وهو المفضل لابن صدقة، لكن كما قلنا له طرق كثيرة. قال: وأخرج أحمد نحو من حديث صفية بنت شيبة كذلك. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت، وما كان بين الصفا والبيت بنيان. في ذاك الزمان كان إذا صعد على الصفا يستطيع أن يرى البيت، واليوم حتى إلى زمن قريب كان البنيان أقل من هذا، فكان الذي يقف عند الصفا يستطيع أن يرى البيت، ولكن اليوم زاد البنيان والحواجز، فصار الذي يصعد على الصفا لا يستطيع أن يرى البيت. قال: ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما يشاء أن يدعو. وأخرج نحو النسائي من حديث جابر، والحديث صحيح. وسيأتي معنا صفة هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يشرع أنه إذا أتى إلى الصفا تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يتلو الآية كما سيأتي لأجل التعليم أو التعبد لله عز وجل به؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، قولان مشهوران: قيل للتعليم وقيل للتعبد بهذا. وكذلك اختلفوا هل هو في كل شوط للصفا أو في أول شوط فقط. والصحيح الذي صحت به الروايات صريحة أنه في الشوط الأول فقط، ولا يوجد شيء صحيح صريح يدل أنه في كل الأشواط، اللهم إلا أخذا بعموم اللفظ. ومن باب أولى ألا يقال في المروة. بقي الأول، هل هو يتعبد به أو للتعليم؟ قال بالأول جماعة، أي أنه يتعبد به في هذا الموضع أن يقال، وقال بالثاني جماعة وهو للتعليم، والأحوط أن يتعبد الله بأن يقوله في الأول. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والصحيح أنه كرر فعله ولم يفعله مرة واحدة، وكذلك لأنه لا يخلو من يفعله أن يكون معلما لغيره ممن يسمعه، ولهذا قال: نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وهذا يدل أنه للتعليم، فهو يعلم من حوله ومن معه لأجل أن يذكرهم بالآية وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفع يديه بالدعاء طويلا، ثم أنزل يديه فقال مرة ثانية نفس الذي قال في الأول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفع يديه فدعا دعاء طويلا حتى أن بعض من معه ثقل عليه الدعاء، وكان ابن عمر يفعله، حتى أن بعض من معه ثقل عليهم الدعاء، معناه أنه يطيل في هذا الدعاء، وهذا إذا لم يكن فيه مشقة على الناس فيسبب زحام، وليس فيه مشقة على من معه إن كان له رفقة. فإن كان له رفقة فالصحيح يرفق بهم، كما صح عن ابن عمر أنه كان إذا كانت له رفقة كان يقلل من دعائه رفقا برفقته، رفقا برفقته، مثلا معك الوالدان فمررت بالوالدين في الصفا فدعوت، رأيت أن الطول يثقل عليهم خفف، وقع زحام شديد خفف في الدعاء، لا تضيق على الناس في الطريق ونحو ذلك. قال رحمه الله: وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات. وجاء في رواية صحيحة أنه كان يرفع يديه في وقت الدعاء وينزلها في وقت الذكر، إذا قال هذا الذكر أخفض يديه، وإذا انتهى من الذكر وبدأ في الدعاء رفع يديه. وينبغي لمن يفعل هذا الدعاء أن يتجه إلى جهة القبلة ويحذر من أن يفتن الأعاجم. بعض الأعاجم حرم الحلم والعلم، فإذا رآك تدعو في جهة سارية، بعض الناس من أجل الزحام يهرب من الزحام يهرب من الزحام، فما يدري بنفسه إلا هو يدعو إلى جهة سارية، والسارية بينه وبين القبلة، فيمر الأعاجم يتمسحون بالسارية ويقبلون السارية، يظنون أن هذه السارية إيش يتعبد بها. فلا تفتن الناس، ابتعد عن مواضع الفتنة، لا تفتن الناس. كذلك لا تدعو في مكان تضيق على الناس في الطريق أو كذلك يكون سبب في فتنة بصرك في طريق الناس، الناس تأتي وأنت في وجوههم، الرجال والنساء والكاشفات وغير الكاشفات وإلى آخره. لا، تأخذ مكان بعيد من كل معاني الفتنة والأذية والضرر. قال رحمه الله تعالى: ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. اليوم لا يوجد وادي، لكن وضعوا علامات لهذا الوادي، وهي هذه الأميال الخضراء، لمبات خضراء تدلك على بداية الوادي ونهايته. فلما وصل إلى بداية الوادي عليه الصلاة والسلام شد في سعيه، سعى واشتد في سعيه حتى أنه حسر عن إزاره، يعني رفع الإزار حتى لا يتعثر من شدة السعي، وهي فقط بين الميلين، وهذا خاص بالرجال دون النساء. فإن قيل لماذا يقتدى بأم إسماعيل ولا تفعله النساء، فيقال: لأن شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا أولا، فشريعتنا جاءت بحفظ المرأة. المرأة في الإسلام تعامل معاملة الجوهرة الكريمة الثمينة التي يحافظ عليها، فجاءت الأحكام الكثيرة في المحافظة على هذه الجوهرة الكريمة. وثانيا، أم إسماعيل كانت وحدها ما كان عندها أحد. وثالثا، أم إسماعيل كانت في ضرورة تبحث عن الناس، تبحث عن الماء، ولدها يصيح لا طعام ولا شراب. هذه 3 الأعذار، عذر لأم إسماعيل أم لا؟ عذر. لكن نساء اليوم الذي تجري أمام الرجال، هذه تصرخ وهذه تسقط وهذه، وجري النساء ليس مثل جري الرجال، مساكين النساء، بعضهن يجري ما تدري إلا وتكعدلت كشفت، ويلا الله يستر يودوها على الإسعاف. فالمرأة لا تصلح لهذا، المرأة لا تصلح لهذا، فلا يشرع للمرأة السعي، إنما تمشي. فإن كان زحام شديد وخاف الرجل على امرأته أن تضيع أو كذا، مشى معها، أو كانت كبيرة في السن تحتاج إلى مساعدة، كذلك مشى معها وترك هذا السعي الذي هو سنة وليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، غير أنه على الصحيح لم يتلو الآية، يعني دعا، قال الذكر ودعا واستقبل القبلة وفعل هذا 3 مرات كما قلنا في الصفا. إلا أنه على الصحيح لم يتلو الآية، لأنه لم يأتي ذلك في حديث صحيح صريح. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض، وعند الحنفية أنه واجب يجبر بدم، والصحيح أنه فرض في موضع الفرض وواجب في موضع الوجوب، فهو للمتمتع يعتبر ماذا؟ ها؟ ركن. فرض يعني ركن. طيب، هنا فرض بمعنى ركن، فهو في الأول ركن وفي الثاني ركن، للعمرة ركن، لأن ما تصح عمرة إلا بطواف وسعي، وكذلك بالنسبة للحج. قال: وأما كونه يصير طيب، هذا نتركه لانتهاء الوقت لأنه سيطول كلام الآن على المتمتع. كيف؟ لا، للقارن يكفيه سعي واحد على الصحيح. أيوة، إذا سيفعله في الأخير ماذا سيكون الأول؟ يشوف يسرع القارن، يشرع أن يطوف طواف القدوم ولا يسعى، فيسعى في الأخير. هذا ركن في الحج، لكن بالنسبة للعمرة الآن هو عنده عمرة وحج. المتمتع عمرة وحج كل واحدة منفصل، كل واحد من السعي ركن. القارن إذا فعله صار ماذا؟ مستحب، وإذا لم يفعله الأول فماذا؟ جاز له أن يدخله على الصحيح مع الثاني. فإذا لم يفعله ما معنى؟ هل معنى أنه ركن؟ هو واحد يقدمه يؤخره، واحد في الحج ليس في العمرة، الركن في الحج، أما في العمرة لا بالنسبة للقارن. لماذا قيل قارن؟ يدخل عمرة في حج، لكن إذا لم يسعه الوقت مثل المريض والحائض فإنه يدخلهما بالفعل وبالزمان، وأما من وسعه الزمان فإنه يأتي بعمرة ويأتي بحج كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ثلاث مرات، لا ثلاث مرات، حديث ابن عمر وغيره الصحيح أنه يدعو ثلاث مرات، بعد كل مرة ذكر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ثم يدعو، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم ينزل يديه فيكرر الذكر، فإذا انتهى من الذكر رفع يديه فدعا دعاء طويلا، ثم ينزل يديه فيقول الذكر، ثم يرفع يديه المرة الثالثة ويدعو دعاء طويلا. هذا هو الصحيح، والله أعلم. ها؟ لا بس، هو سنة، سيأتي معنا أنه سنة ليس واجب، حتى لو لم يفعله لا حرج عليه. أنا قلنا أنه في وقت الزحام لا بأس أن يفعله ولو مرة، أو ما فعله حتى، يدعوه وهو ماشي، يدعوه وهو ماشي. إيه صح، هذا سؤال مهم جدا، ما هو الحد الواجب في الوصول إلى الصفا والمروة؟ ما هو الحد الواجب؟ يعني ما دونه لا يجزئ. الذي يفتي به مشايخنا وعلماؤنا أن الحد الواجب هو مسار العربات، مسار العربات هذا أقل وأدنى الواجب. تعرفون مسار العربات في الدور الأرضي، يعني صاحب العربة لو دار من مكانه أدى الواجب، لأن العربة تصعد صعود خفيف يكفي هذا، فجعلوا مسار العربات على أقل الواجب. لكن لو أن إنسان لم يكمل مسار العربات يمشي فرجع قبل هذا لم يجزئه، لابد أن يصل إلى الصفا، سيأتي معنا شروطه إن شاء الله. شروط السعي. ويأتي سؤال مهم كذلك، وهو أن السعي مكان السعي توسع كما لا يخفى عليكم، فصار مكان الرجوع، مكان الذهاب من الصفا إلى المروة هو المكان المستحدث الجديد، ومكان الرجوع من المروة إلى الصفا هو المكان القديم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا. فكثير من الناس يشدد على نفسه، يذهبون ويرجعون في نفس المكان الذي هو للإيش؟ للرجوع فقط، فيعاكس الناس، وكذلك يشدد على نفسه فيما لا يصح فيه التشديد. الصواب أن هذه التوسعة لا تضر، لأن المسجد يجوز الصلاة مع توسعته، وكذلك السعي مع شدة الزحام يجوز كذلك مع توسعته، ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع. طيب، يقول السائل: لبس علي يا شيخ في مسألة الطواف، التبس كأنه بس لبس. طيب، للمقرن أو القارن، ما هو الصحيح؟ هل يجب عليه طوافان أم طواف واحد؟ القارن كما تقدم معنا طواف القدوم بالنسبة له يطوفه، ولكن يجب عليه طواف الحج، يعني لو أخر طواف القدوم مع طواف الحج أجزأه. لكن المهم الذي هو ركن هو طواف ماذا؟ طواف الحج. طواف الحج ركن لا يسقط ولا يجوز أن يترك. ثم هو له أحوال، إن جاء وعنده سعة طاف طواف القدوم وصار في حقه إيش؟ واجب أو مستحب؟ مستحب. وإن طاف طواف القدوم لم يجزئه ذلك عن طواف إيش؟ الحج. طواف الحج يبقى عليه واجب، وبقي طواف ثالث وهو طواف إيش؟ الوداع كما سيأتي معنا. والصحيح أنه واجب إلا من عذر، كما جاء في حديث ابن عباس: إلا أنه رخص للحائض ألا تطوف، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فإذا المهم بالنسبة للحاج عموما هو طواف الحج الذي لا يسقط أبدا، لأنه ركن من أركان الحج، طواف الحج لا يسقط. لكن بالنسبة للمتمتع لا يسقط عنه الطواف الأول، لأنه طواف العمرة التي لا تصح العمرة إلا بها، وهو ركن. طيب، فيجب عليه طواف أول وطواف ثاني. أما القارن إذا لم يطف الطواف الأول أجزأه عنه إيش؟ الطواف الثاني الذي هو طواف الحج، لكن لا يستحب له أن يترك الطواف الأول إلا لعذر. إيش العذر؟ مريض، امرأة حاضت، ونحو ذلك. الثالث طواف الوداع هذا لابد منه إلا من عذر، إلا من عذر. فهذه ثلاثة طوافات، هذا تفصيلها والله أعلم. يقول: إذا كان في الحجر الأسود طيب، هل يجوز لمسه وتقبيله للمحرم؟ إذا كان فيه طيب يجتنبه المحرم، لا يمس الطيب، المحرم لا يمس الطيب. طيب، يقول: رجل توفي والده وعليه صيام شهرين متتابعين، فصام عن والده 46 يوما، والآن الولد مريض، وقرر الطبيب له منظار للقولون، فهل يعمل المنظار أو يواصل الصيام؟ إن كان فيه ضرر عليه يقطع الصيام ويفعل ما يحتاجه من منظار أو علاج أو كذا ثم يواصل الصيام. الصحيح أن المرض لا ينافي تتابع الصيام، المرض لا ينافي تتابع الصيام، ولكن يفطر بقدر الضرورة فقط لا يزيد على ذلك. يقول: يوجد مقطع صوتي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفيه إذا أحدث في الطواف فإنه يكمل الطواف، وهل الركعتين بغير طواف الحج والعمرة لابد منها؟ كلام الشيخ رحمه الله في حال الضرورة والزحام الشديد ومشقة الرجوع، مثل المتعجل كما قلت لكم في الجواب الذي أخبرتكم به، المتعجل الذي يشق عليه أن يجد البيت بغير زحام، فمثل هذا لو أكمل الطواف، لأن الصحيح أن اشتراط الطهارة فيه خلاف، وشيخ الإسلام يرخص ويقول رخصة الحديث تدل على عدم اشتراط الطهارة، لأنه لا يوجد شيء صحيح صريح يدل على اشتراط الطهارة. نعم. وأما الصلاة فلا بد من طهارة لها، لا بد من طهارة. لكن يبقى السؤال: هل الصلاة إذا لم تقع تبطل الطواف؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح إذا فعل عمدا لا يصح الطواف، كما تقدم معنا أنه من شروط الطواف عند القدرة. وإذا لم يمكن لعذر لم يضر، مثل الحائض ما تصلي، الحائض الذي تطوف اضطرارا هل تصلي كذلك اضطرارا؟ ما تصلي، تطوف بدون صلاة. وهكذا كذلك المضطر الذي أكمل طوافه بغير طهارة لا يصلي بغير طهارة. نعم. إيه نعم، الصحيح أنه يستطيع أن يصلي في أي وقت، مثل الناسي الذي نسي ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يصليها ولو رجع إلى بيته أو الفندق؟ نعم، الصحيح يجوز، وهذا يحصل لبعض الناس مع شدة الزحام، يكثر السؤال: طفت مع شدة الزحام، خرجت وسعيت وتذكرت أني ما صليت الركعتين، يقال له: من نام عن صلاة وهذا عام، أو نسيها فوقتها إيش؟ إذا ذكرها، فوقتها إذا ذكرها. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.